وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مبحثنا الجديد قدسية الخبر الواحد. ان مبحث قدسية الخبر من امهات المسائل الاصولية، إذ عليه تدور روح الاستنباط، وقبل أن نذكر منهج البحث نشير إلى ملاحظتين. الأولى، ما المقصود من الخبر الواحد؟ يقصد اصطلاحا منهما يقابل المتواتر، فكل خبر لم يبلغ درجة التواتر فهو في المصطلح الأصولي خبر واحد. وإن كان بحسب اللغة أو الفهم العرفي ليس خبرا واحد، ولكن ما دام لم يبلغ التواتر فالاصوليون يعدونه خبرا واحدا، وهذا مطلب ينبغي ان يكون واضحا. والشيخ النائمي في اجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 103 أضاف شيئا جديدا، حيث ذكر أنه يوجد معنى آخر لخبر واحد في المصطلح الأصولي، ولا ينحصر المعنى الأصولي بما أشرنا إليه، بل هناك معنى آخر، وهو كل خبر لم يرقى إلى مستوى الحجية بسبب ضعف سنده، كأن كان الرواة ضعافا، فإن مثله يعد خبرا واحدا أيضا، بينما إذا كان رواته عدولا فهو خبر واحد بالمصطلح الأول، أي بمعنى ما يقابل المتواتر، وليس خبرا واحدا بهذا المصطلح الثاني. وقال قدس الروح بهذا نتغلب على مشكلة التدافع الموجود في كلام الشيخ الطوسي. فإنه في بعض كلماته ادعى إجماع الطائفة على العمل بخبر الواحد في مقابل السيد المرتضى الذي نفى ذلك. ولكن نفس الشيخ في التهجير رد مجموعة من الأخبار لأنها أخبار آحاد، إن هذا يوحي للتدافع في كلامه، حيث يدعي مرة الإجماع على العمل بقبل الواحد، وأخرى يرد بعض الأخبار بأنها أحد. إنه تدافع مضافا إلى أن البعض قد ينسب إلى الشيخ الطوسي أنه من المنكرين لحجية الخبر، حيث إنه في التهذيب رد بعض الأخبار بأنها حقيقة. وحل هذا التدافع يحصل إذا توجهنا إلى المصطلح الثاني لخبر الواحد، الشيخ في كلامه الأول الذي دعا فيه الإجماعين على حجية خبر الواحد ناظر إلى إيش ناظر؟ إلى خبر الواحد بمعناه الأول، يعني ما يقابل المتواتر. بينما في كلامه الثاني في التهذيب ناظر إلى خبر الواحد بمعناه الثاني الذي يكون رواته ضعافا، وعليه فلا تدافع في كلام الشيخ، كما أنه لا معنى لأن ننسب إلى الشيخ أنه من المنكرين لحجية الخبر. كلا، بل هو من القائمين بحجيته، ولكنه من المنكرين لحجية ماذا؟ خبر الضعيف، عن الذي يكون رواته ضعافا. هكذا ذكر الشيخ النائمي وما أفاده لا يخلو من وجاهة وشيء لطيف غايته هو تخرف بالغيب وكان من المناسب أن يقال من المحتمل أن الشيخ في كلامه الثاني يقصد من خبر واحد معنى آخر، وهو الذي يكون ضعيف السند. لا أن نجزم بوجود مصطلح ثاني أصولي لخبر واحد، إن الجزم بذلك دونهم خلق الفساد. فالمناسب إبراز المصطلح الثاني على مستوى الاحتمال دون الجزم. هذا بالنسبة إلى الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، وقع كلام بين الأصوليين في أن هذه المسألة المهمة، هل هي من مسائل علم الأصول أو لا؟ والسبب في هذا الخلاف هو أنهم ضيقوا على أنفسهم من البداية ورسموا لأنفسهم دائرة فوقعوا في مشقة تجاوزها، فهم قالوا إن موضوع علم الأصول عبارة عن شنو؟ الأدلة الأربعة، ولازم ذلك أن مسائل علم الأصول هي تلك المسائل التي تبحث عنها، عن أحوال الأدلة الأربعة. أما ما يبحث عن أحوال شيء آخر ليس من الأدلة الأربعة فلا يكون من مسائل علم الأصول. ويترتب على هذا أن تكون مسألتنا خارجة عن علم الأصول. لأنها تبحث عن كيفية الخبر، والخبر ليس من الأدلة الأربعة. فإن السنة هي نفس قول المعصوم، أو تأليه أو تقريره. أما كلام زرارة فهو حاكي عن السنة لا نفس السنة. والمنبه الوجداني على أنه حاكي للسنة وليس نفس السنة. منبه الوجداني هو أن نفس السنة لا يوجد خلاف في عيش في حجيتها، وإلا لم يكن الشخص إماميا مؤتيا له. إذا يشكل في حجية سنة الجماعة أمور نامية مو إمامية قال أنا دائرة الإمامية. بينما نحن نرى وقع العلا في حجية القبر، وهذا يدل على أن القبر شيء آخر ليس هو نفسه السنة، بل هو حاكم عنها وقد يطابقها وقد لا يطابقها. وما دام الخبر شيئا آخر ليس نفس السنة فالبحث عن حجيته ليس بحثا عن الأدلة الأربعة، بل بحث عن أحوال شيء خامس، إنه من هنا وقع الكلام في كيفية توجيه أصولية هذه المسألة. وقد قرأنا في الكفاية كلاما طويلا بين صاحب الكفاية من جهة وصاحب والفصول من جهة ثانية والشريف الأعظم من جهة ثالثة، ولكن كل هذا مبني على أن الموضوع لعلم الأصول هو خصوص الأدلة الأربعة. ولكن لماذا هذا تضييق؟ بل لنلتزم أن كل قاعدة يستفيد منها الأصولي أو الفقيه يستفيد منها الفقيه في مقام الاستنباط، فهي من علم الأصول بلا تقيد بعنوان الأدلة الأربعة أو أحوال الأدلة الأربعة. هذا مرافق إلى أن البحث عن هذه القضية بحث فني كمالي لا يسمن ولا يغني من جوع، ولعل الاشتغال بما هو أهم أجدر وأولى. ولنعد إلى صلب الموضوع، نمهد ونقول نمهد مسألتنا هذه إلى نقاط ثلاث، في نقاط ثلاث. النقطة الأولى ما استدل به على حجية خبر الواحد. النقطة الثانية ما استدل به على نفي حجية. النقطة الثالثة ما هو الخبر الحجة؟ يعني هل مطلق الخبر الواحد هو حجة او خصوص حجة خاصة؟ وما هي تلك حصة خاصة؟ بحث ترتيب هذا، والذي يريد يحضر ويراجع بعد تعارفه. الآن عنوان جانبي، النقطة الأولى، استدل على حجية الخبر بالكتاب مرة وبالسنة أخرى وبالسيرة ثالثة وبالإجماع رابعا وبالعقل خامسا. ونحن نقصر كلامنا على الثلاث الأول ونترك الحديث عن الإجماع والعقل. طلبا للاختصار او لعدم الأهمية، عنوان جانبي صغير، الاستدلال بالكتاب الكريم. استدل من الكتاب الكريم على حجية الخبر بعدة آيات كريمة، أهمها آية النبأ، ولذلك نقصر حديثنا على الآية الكريمة. نحن قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد وقعت الآية الكريمة موردا لمعركة طويلة عريضة بين الأصوليين، وإن شاء الله مضبوطون. وقد ذكر لها عدة تقريبات، أهمها تقريبان: مفهوم الشر ومفهوم الوقع. وأما التقريبات الأخرى فربما ترجع إلى هذين، أحد هذين التقريبين، أو بالأحرى قل هي أشكال وألوان لهذين التقريبين، أي مفهوم الشر أو مفهوم الوضع. وهذه نكتة يجب أن نلتفت إليها من البداية، وسوف نلاحظ إن شاء الله فيما بعد مدى حقانية هذه النقطة التي أشرنا إليها. ونأخذ الآن بعرض تلك التقريبات. التقريب الأول: التمسك بمفهوم الشر، وذلك بأن يقال إن الآية الكريمة اشتملت على أركان ثلاثة. موضوع وحكم وشارع. أما الموضوع فهو أن رأى حيث قال إن جاءكم فاسق بنبأ فطبيعي النبأ هو الموضوع. وأما الحكم فهو وجوب التدين حيث قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن قوله فتبينوا حكم للنبأ. وأما الشرط فهو لا موجود. وأما الشرط فهو مجيء الفاسق للنبأ حيث قال إن جاءكم فاسق للنبأ. إن شاء الله ليس باشتباه من هذا المعنى، يعني التحديدات ترى تختلف باختلاف التقريبات. وبناء على هذا يصير تقدير الآية الكريمة هكذا، النبأ تبينوا عنه إن جاء به الفاسق. ويصير مفهومه أن بروح بقي نفسه لا يجب التبين عنه إن لم يجد الفاسق به. وهذا المقدار لا يكفي، بل لا بد من ضم ضميمه من دونها لا يتم الاستدلال. فان غايه ما يثبت بهذا التقرير ان التبين ليس بثابت ليس بواجب عند عدم مجيء الفاتح للمرأة، لكن كيف نثبت الحجية؟ إنه نحتاج إلى ضم ضمير، وذلك بأن نقول إن وجوب التبين يفهم منه العرف الكناية عن عدم التحقيق. وعدم وجوب التبين يبقى منه العرف الحجي، والعرف ببابه. وينبغي للأصول أن لا تصير تدقيقاته الأصولية سببا لتناسيس، وهذه قضية مهمة، لتناسيس شنو؟ القضايا العرفية وما يفهمه العرف. إنه إذا سلمنا بهذه المقدمة فتصير النتيجة أن التبين عن النبأ ليس بلازم إذا لم يجئ به الفاسق. وحيث إن عدم وجوب التبين كناية عن الحجية أخرى، فتثبت حجية النبأ إذا لم يزل به الفاسق وهو المظلوم. هذا تقريب اشتغل ان شاء الله بعدين وانتظر. ومن خلال هذا البيان اتضح عنا في غنى عن مقدمة الأسوائية التي قرأناها في الرسائل، فإن الشيخ الأعظم حاول أن يجعل الظنين مقدمة الأسوأ قائلا إذا لم يجب التبين أن عدم الفاسق بالنبأ. فهناك احتمالات، فإما أن نأخذ في الخبر ويجري العمل به بلا حاجة إلى تبين، وهذا هو المطلوب، أو أن نرده ونقول للعادل اذهب لا نعمل بقدر شيء ولا نتبين عنه. ولازم هذا ان يكون حال خبر العادل او العادل اسوا من خبر الفاسق، لان الفاسق نقول اجلس، نقول له اجلس هنا لنبحث ثم لنبحث عن صحة الخبر، واما العادل فمن البداية نقول له لا تقصد اذهب. وحيث لا يحتمل عشوائية خبر العادل سيكون بذلك الاحتمال الاول، وهو لزوم العمل بخبر العادل بلا حاجة الى تبين، وهو المطلوب. هكذا ذكر قلتها المرتبة الثانية، ولكن الى ذلك ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد.